بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتحدث عن مفهوم جديد نحن في أشد الحاجة إليه لتقوية اللحمة الاجتماعية واستعادة الشاردين عن 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 المجتمع وعن قيمه وعن وإعادة بناء الثقة بين أفراده الذي ينزغ الشيطان بينهم. والفضل بين الفرق بين العفو والرفق أن الرفق يكون في التعامل إطارا عاما للحياة وللسلوك، وأن العفو يكون عمن أخطأ، عمن أساء، عمن تجاوز، عمن قصر. والعفو يكون فيما يجوز العفو فيه، يعني هناك مواقف لا يجوز العفو فيها، لكن حينئذ يقام الحق والعدل فيها برفق، يقام الحق والعدل فيها برفق. ودعوني أضرب مثال: الحدود إذا بلغت القاضي لا يجوز العفو فيها بأي حال من الأحوال، لأن حق لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا وحضنا على أن نتعافى قبل أن تبلغ الحاكم، يعني أن نتعافى هذه الحدود قبل أن تبلغ الحاكم، أن يعفو من كان مجنيا عليه قبل أن تبلغ الحاكم، لكن إذا بلغت لا يجوز. ولذلك قال عند صفوان لما سرق رجل رداءه من تحت راسه، فلما أراد صفوان ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال اعفو عنه، قال هل كان قبل أن تأتيني، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وعندما أقيم الحد فقسى وغلظ بعض الناس على الرجل الذي أقيم عليه الحد ولعنه، فقال لا تعين الشيطان على أخيكم، إنه ما علمت محبا لله ورسوله، أو كما قال صلوات الله عليه وسلم. إذن هنا الرفق وليس العفو، الرفق في إقامة الحق، العفو هو فيما يكون العفو فيه. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه بتوجيه ربه سبحانه وتعالى يعني كان إمام العافين عن الناس، والله سبحانه وتعالى قال عنه في الرفق صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم قال: فاعفوا عنهم. فالله سبحانه وتعالى يأمره بالعفو، وكان صلوات الله وسلامه عليه يضرب أروع الأمثلة في ذلك، ولذلك أحبه المسيء والمحسن والقريب والبعيد والعدو والصديق، أحبه صلوات الله وسلامه عليه، واحترموه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ضرب كما قلت أروع الأمثلة عن العفو، والناس يحبون من أحسن إليهم، وأعظم درجات الإحسان المادي هو عفو الإنسان عما يستحقه شرعا، وأصبح أمره بيده ما يستحقه عند الآخرين. هذه أعظم درجات الإحسان، يعني من الإحسان أن تعطيه، لكن من الإحسان أن تعفو عنه وتنجيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نتأمل في بعض الصور، صور العفو منه صلوات الله وسلامه عليه، فسنجد عفوه صلوات الله وسلامه عليه شاهدا ظاهرا بينا عمن أذوه بجميع صور الأذى. وخذوا مثال عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي كان رأس النفاق، كان حليفا لليهود، وكان عينا للمشركين، وكان يثير الشبهات والفرقة بين المسلمين باستمرار، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ويثير عنه الأقاويل الشبهات، وآذاه في عرضه، واتهم أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة وأشاع ذلك بين الناس، وحاول أن يثير فتنة شعواء بين المهاجرين والأنصار. ومع ذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حين استاذنه بعض الصحابة رضي الله عنهم في قتله قال: أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني انظر هنا حماية جناب الرسالة وجناب الإسلام وجناب يعني الناس لا يعرفون الحقائق ولا يعرفون الدقائق ولا يظنون ابن أبي إلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيقولون أنه قتله يعني خشية من منافسته أو كذا أو ذاك. فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه دفع الأمر، بل عندما أتى ابنه ويقول يا رسول الله إن كنت أمير ابن عبد الله بن أبي وكان من خيرة الصحابة، إن كنت أمرا أحدا بقتل هذا الرجل الذي نافق وآذى الله ورسوله فأمرني أنا بذلك، وذكر مبررات. فقال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بل نحسن صحبته ما بقي، بل نحسن صحبته ما بقي. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان في غزوة مع أصحابه ثم ذهب عنهم بعيدا ونام، وفوجئ برجل ينبهه وإذا به رجل من قبيلة من القبائل التي تقاتل المسلمين والسيف في يده وهو مصلته فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الله، فيسقط السيف من يده فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعفو عن الرجل ويدعو أصحابه إليه ويأمرهم بالحديث والاستماع إليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عمن آذوه أشد الأذى وقتلوا أصحابه عندما دخل مكة صلوات الله وسلامه عليه. كان ستة من قريش اشتدت أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ونكوا فيهم وقتلوا منهم فأهدر دماءهم، وقاتلوا أيضا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل الأمان لأهل مكة وعفى عنهم وصان دماءهم وأموالهم، هؤلاء يصروا على القتال وقاتلوا حتى انهزموا. ثم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه عفى عنهم، يعني عفى عن هؤلاء الناس، يعني كان منهم عكرمة بن أبي جهل، فلما يعني سقط في يده فر من مكة إلى جدة أو إلى ميناء جنوب جدة يسمى الجار أو قريب من جدة من أجل الذهاب إلى الحبشة، فلم يجد سفينة فاتجه على ساحل البحر يمضي إلى أن وصل منطقة كانت تسمى برك الغمال وتسمى الآن البرك في تهامة عسير، يبحث عن سفينة. زوجته أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن عكرمة قد فر وأنت أرحم الناس وأبر الناس. قال قد عفوت عنه. فقالت لا يصدقني، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم رداءه الذي دخل به مكة ورآه الناس وهو عليه، فأتت تمضي حتى لحقت زوجها في برك الغماد، فقالت يا عكرمة إلى أين من أبر الناس وأرحم الناس وأرأف الناس؟ فقال قد أهدر دمي. قالت قد عفى عنك. فقالوا من يشهد لك؟ قالت هذا رداءه أعطاني إياه علامة على ذلك. فعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه تزعم أنك قد عفوت عني. قال صدقت. قال فإني أريد أن تمهلني، يعني تنظرني حتى أفكر أنا أسلم ولا لا. فقال قد أمهلتك أو أنظرتك، وقد أنظر صفوان بن أمية وأنظر غيره من الناس وتألف قلوبهم وبذل لهم الأموال صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه من صور العفو التي لا تكاد تعرف البشرية لها مثيلا. والإنسان أيها الإخوة الكرام عندما يصبح مطلبه كبيرا، عندما يصبح مطلبه رضوان الله سبحانه وتعالى، يطمع في أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، حينئذ يعفو عن الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني في قرآن في كتابه الكريم حب العافين عن الناس ووصفهم بأنهم من المحسنين وأنها من صفات الإحسان، الإحسان إلى الناس، كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ومن يتأمل في سير العظماء عبر تاريخ البشرية يجد أنهم أسقطوا حظوظ نفوسهم وأنهم لم يلتفتوا إليها. يعني الإمام أحمد رحمه الله وكان قد أوذي وجلد وعذب ونيل منه من أجل أن يقول بالباطل، ثم عفى بعد ذلك عمن آذوه، وبل كان يقولهم يؤذونه إنني لا أدعو لكم. انظر هذه النفوس العظيمة، هم يؤذونه وهو يدعو لهم، يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بنور البصيرة، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم بأن يكف الله سبحانه وتعالى أذاهم عن أنفسهم وعن الناس. هكذا كان الصالحون. بل إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حين علموا مقدار الأجر العظيم في عتق الأرقاء كانوا يتبارون في ذلك، حتى ذكروا أن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله أعتق في حياته 4000 رقيق، كان يشتريهم ويعلمهم القرآن ثم يعطي كل رجل منهم مالا ويعتقه، يعني رجاء أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد أن تسود في علاقاتنا صفة العفو، بمعنى أن نعفو عمن أساء إلينا، أن نعفو عمن جنى علينا، وأن نتحول إلى مثل الشجرة المثمرة التي يقذفها الناس بالحجارة فتسقط لهم الثمر، وهو يعني الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قال يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، قالوا من أبو ضمضم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل يعني في كل يوم وفي كل ليلة يتصدق بعرضها على الناس، بمعنى أن من أساء إليه من نال منه يعفو عنهم. وقصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من ملوك أهل الجنة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، 3 أيام، فصاحبه أحد الصحابة رضي الله عنه ليرى حاله ويرى عبادته ويرى عمله، يقول فما رأيت كثيرا يعني عمل إلا أنه كان كلما تقلب في فراشه في المنام يذكر الله. فلما قضت 3 أيام سأله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا وكذا وكذا، فإلى ما تعزو ذلك أو كلام هذا معناه؟ فقال هو ما رأيت يعني. فتعجب هذا الصحابي رضي الله عنه، ثم قال له ذاك إليه، قال نعم، قال إني أبات وليس في قلبي على أحد شيء. فقال تلك التي نلت بها تلك المنزلة ومن يطيقها. والعفو أيها الإخوة الكرام هو استلال لعوجي وسخائمي وشحي وغضبي واندفاعي وانفعالي وجوري وانتقام النفس البشرية. إذا عودتها على العفو مرة بعد أخرى تخلصت من هذه الدنايا ومن هذه الصفات السلبية التي قد تتكاثر على الإنسان حتى تغير صورته وتسقط قيمته ولا يصبح له أي أثر إيجابي، ويجد صحائف أعماله وقد سودت. و المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرت قبل قليل ضرب أروع الأمثلة في العفو عن الناس، يعني هوازن جمعت الجيوش وحاولت غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتح مكة، وقاتلوه في حنين وقتلوا من أصحابه وحاولوا قتله، فلما صلوات الله وسلامه عليه نصره الله عليهم وسبى أموالهم وأولادهم ونساءهم وهزمهم، ثم بعد ذلك عفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه ورد لهم أموالهم ونساءهم وأولادهم وكل شيء يعني كان في يده ويد أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، يقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، لا يطيق العفو وبالذات في حالات الانفعال والغضب إلا النفوس العظيمة الكبيرة، ولذلك يكون جزاؤها عند الله سبحانه وتعالى عظيما وكبيرا. فلنكن من العافين عن الناس الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
مفاهيم حق تنير الدروب وتدعو إلى الفكرة الصائبة وتمحو الظلام وتهدي